بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وناسخ الحديث ومنسوقه للأثرمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأثرم رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي. روى شعبة ومسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال بعضهم: وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد. وقال بعضهم: وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وروى داود بن قيس عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى مجمع بن يحيى عن عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: اللهم صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الأثرم رحمه الله تعالى: فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه في ذلك أنه كله جائز فما كان منها صحيح الإسناد فمن عمل بشيء مما صح منها جاز. وكل هذا الباب صحيح الإسناد إلا حديث بريدة، وحديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى. فأما حديث بريدة في إسناده رجل متروك، وأما الآخر فمرسل. ثم سائر الأحاديث حسان، وبعضها أصح من بعض، ونختار حديث كعب بن عجرة الأول لجودة إسناده.
نعم، يعني إذن هذا يخضع للقاعدة المعروفة، وهي أنه إذا وردت السنة على هيئات متعددة وصفات متعددة كانت كل هذه الصفات داخلة في المشروع، والإنسان ينوع بينها ويأتي بها ولا يرد صفة بأخرى، لأن هذا ليس من باب التعارض، ليس هذا من باب التعارض، بل هو من باب التنوع. وهذا تجده في صيغ التشهد، وتجده في أدعية الاستفتاح، وتجده في مواضع كثيرة وأذكار ما بعد الصلاة وغير ذلك. وإن كان الإنسان يقدم صيغة على صيغة، إما لجودة الإسناد، وإما لعظم المعنى، فيكون التزامه لها أكثر. إذن عندنا مسألتان. الأولى هو أن هذه الصفات كلها من باب التنوع وليس من باب التضاد، فتقول رجحي على تلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا صفة واحدة ونطرح سائر الصفات، لا، إنما نقول كلها صفات متعددة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كدعية الاستفتاح وغير ذلك، فنقول كلها داخلة في المشروع وهي من باب التنوع لا من باب التضاد. طيب، المسألة الثانية أن الإنسان قد يرجح صيغة من هذه الصيغ وصفة من هذه الصفات، إما لأنها أعلى إسنادا من جهة الجودة، وإما لأنها أعظم معنى، مثل ما كان يختار عمر رضي الله عنه من أدعية الاستفتاح، ومثل ما قد تختار أنت مثلا من أذكار ما بعد الصلاة مثلا أشملها، لكن تأتي الأخرى بعض المواضع، لتكون عاملا بالسنة كلها، لكن لو تكثر من صيغة تكون هي بالنسبة لك مثلا إما أرجح من جهة الإسناد ومقدمة مثلا، وإما أنها أكثر الصيغ أو إلى آخره. نعم، فهذا باب آخر، هذا بعد تنقية ماذا؟ بعد تنقية الثابت وغير الثابت، وهذه المسألة الثالثة وهي تنبغي أن تكون الأولى، فإنك تدفع غير الثابت، وما بقي من هذه الصفات ثابتا فإنه يكون من باب التنوع لا من باب التضاد، وإن كنت تكثر من صيغة عن أخرى لجهة مثلا معنى تضمن الثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء قد يقدم على الدعاء المحض مثل أدعية الاستفتاح، مثل ما قدموا سبحانك اللهم على اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأن هذا دعاء مثلا محض وهذا ثناء، والثناء يتضمن الدعاء، قد يكون يعني من هذه الأبواب، أو هذه الصيغة أكمل، هذه الصيغة مثلا أكمل. نعم، وقد ورد في الصلاة صيغ عديدة وكلها صحيحة، نعم، عن ابن عباس وعن ابن مسعود وغير هؤلاء. نعم،
قال رحمه الله: باب تفسير قوله صلى الله عليه كل مولود يولد على الفطرة. روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه. وروى همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن مطرف عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم. وروى قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله عن
النبي، يعني تساوي كل مولود يولد على الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء كله. نعم،
وروى قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب،
فأتى التهويد والتنصير والوثنية وكذا من الشيطان، فإن الشيطان قد اجتالهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، وإلا خلق الله عز وجل عباد حنفاء، نعم، اللي هي الفطرة، فطرة الإسلام. نعم،
عن ناجية بن كعب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يولد مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا، والعبد يولد كافرا ويعيش كافرا ويموت كافرا. وروى معتمر عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو أدرك لأزهق أبويه طغيانا وكفر. لا، عندي لأزهق،
أي لأزهق،
نص القرآن لأرهق،
لأزهق،
لأزهق أبويه طغيانا
أو
وكفرا،
أو لأرهق، نعم أحسن، لأرهق، لأرهق كما جاء في القرآن. نعم،
ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. قال الأثرم رحمه الله: فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها.
نعم، يعني في ظاهرها قد يظهر فيها الاختلاف، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، إن خلقت عبادي حنفاء كله، وبين والعبد يولد كافرا، وإن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، فكيف نجمع بين ما قد يكون ظاهر التعارض؟ نحن عندنا قاعدة يا إخواني وهي المحكمة في مثل هذه الأبواب، لابد من الانطلاقة منها، ثم يأتي بعد ذلك الجانب الأسهل وهو تفسير ما ظاهره التعارض، ولم يكن عندك التفسير رجعت فيه إلى العلماء. القاعدة المحكمة ما هي؟ أنه لا يمكن تتعارض النصوص الشرعية مع صحتها جميعا، لا يمكن، لأن الشريعة من مشكات واحدة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن النبي يقول قولا ثم يعرضه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويكون القولان صحيحين من غير تخصيص أو تقييد أو نسخ أو غير ذلك. هذا محال أصلا، هذا محال أن نجد في الشريعة، لأن هذا لو كان لكان نقصا وكان تناقضا، والشريعة تأبى ذلك. والله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن يبقى إزالة ما ظاهره التعارض، هذا بقى شأن الراسخين، شأن الراسخين في العلم، ما إزالة التعارض. نعم، إزالة التعارض الذي قد يظن الظن أنه متعارض بالنسبة لنظره لا بالنسبة لأصله في الشريعة. نعم.
قال الأثرم رحمه الله: فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وليست كذلك، لأن لها وجوها عند من فهمها، وليس هذه من الأحاديث التي تختلف، لأنها إنما هي أخبار مؤداه.
الله أكبر، يعني مما تتناقض، لأنها أخبار مؤداه والأخبار لا تتناقض، كلها يتفق بعضها مع بعض. لكن كيف النظر، كيف النظر؟ وده طبعا هذه أرسخ قاعدة عند العلماء في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم، هو الرسوخ يحتاج إلى لمثل هذه الأشياء، يحتاج لمثل هذه الأشياء، وليست الأمور العادية السطحية. نعم.
وإنما تختلف الأحاديث في التحليل والتحريم، للأمر يكون بعد الأمر والرخصة بعد الشدة. فأما الأخبار المؤدات عن الله عز وجل فهي غير مختلفة، وإنما يأتي بعض الناس فيها يؤتى بعض الناس فيها من قلة المعرفة بوجهها.
والله يا إخواني، هذه القاعدة لو يرحل الإنسان فيها إلى ما هو أبعد من الصين لرحل. تبهتم؟ عظيم يا إخواني التقعيد، عظيم الكليات هذه، الكليات هذه مهمة يا إخواني، مهمة مهمة مهمة، هي أساس العلم. المسألة الخاصة وهي إزالة مظاهر التعارض، هذه مسألة خاصة أعظم منها أن تفهم القاعدة التي ستدخل بها على إزالة مظاهر التعارض. القاعدة ده العلم، الإزالة الخاصة سمع احفظ، إزالة عند العلماء سمع بقى احفظ، إنما الأولى لا، لأن الأولى هي التي تمشي معك كقاعدة في العلم كله، إنما الرد الخاص خاص بالواقعة، خاص بالنص، إنما القاعدة الكلية. ولهذا قد تحفظ النص الخاص وقد تنظر النظر الخاص دون نظر إلى نظر عام فتخطئ. فرق الأثرم بين الأخبار والأحكام. أما نظري في مسألة الأحكام ممكن أقول هذا نسخ، لأن الأحكام تنسخ، فالنظر الأحكام، الأحكام فيها النسخ من الأثقل أخف، من أخف إلى أثقل إلى بدل على حسب، إنما الأخبار لا يدخلها نسخ، أخبار ما يدخلها نسخ، لأن نسخها تكذيب لها وهذا محال. ولهذا يرد على الرافضة الذين يقولون ارتدوا بعد رسول الله، كيف كيف والنبي قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة كيف يتبدل هذا الأمر؟ لا يمكن قط أن يتبدل، لأن هذا من باب الخبر وليس من باب الأحكام الأمر والناس، باب الأخبار لا يدخله نسخ. ولهذا الأنبياء في باب الأخبار واحد، شريعتنا في باب الأخبار لا تنسخ الأخبار، لأن نسخ الخبر كان ثم يقال لا لم يكن، يبقى هذا تكذيب. لهذا إنما الأحكام نحن توجه إلى بيت المقدس، توجه إلى القبلة امتحانا واختبارا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأن تذكركم الآخرة، كان هذا لعلة ثم نسخ الأمر. ولهذا درس الناسخ والمنسوخ في باب الأحكام. قال هنا رحمه الله تعالى: وإنما تختلف الأحاديث في التحليل والتحريم، للأمر يكون بعد الأمر والرخصة بعد الشدة، والرخصة بعد الشدة. نعم، يحصل هذا، يرخص بعدما كان فلا يختلى خلاه، قال يا رسول الله إلا الإذخر. العباس قال إلا الإذخر، جاءت الرخصة به. وأما الأخبار المؤدات عن الله عز وجل فهي غير مختلفة، وإنما يؤتى بعض الناس فيها من قلة المعرفة بوجهها. يعني غير معقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، وبعدين يقول هناك مولود لا يولد على الفطرة. كل هذه من ألفاظ العموم. فيا ترى الأصل أنه قد يولد على الكفر، طيب وماذا نصنع في كل مولود؟ يشمل كل مولود ولا الأصل كل مولود؟ وبالتالي نحتاج إلى تأويل يطبع كافرا والعبد يولد كافرا، كيف نجمع؟ النظر الأول نظر يتعلق بالثبوت الأول رقم واحد، لأنه قد يكون التعارض بين خبرين أحدهما صحيح والآخر لا يثبت، حينئذ إن في غير الثابت وبالتالي لا يكون تعارض. يبقى النظر الأول يكون نظر من جهة الثبوت، النظر الثاني نظر من جهة المعنى. وعيب جدا أن الإنسان ما يقف عند الثبوت، قد يكون الإنسان يا أخواني رجلا متبحرا في العقيدة، متبحرا في الفقه، لكن ليس عنده دراية بالحديث، فقد يؤتى من قبل هذا ويتكلف في الجمع والرد وكذا وأوجه متعسفة. ليه؟ لأن الخبر هذا أصلا غير ثابت، والثابت لا وغير الثابت لا يعارض الثابت، فيقع تعسف. ولو أنك عرفت أن هذا الخبر لا يثبت لاصطرحت، هذا الخبر لا يثبت. يبقى النظر من جهة الثبوت وعدم الثبوت هذا رقم واحد. ولهذا مثلا زي مثلا قضية تغطية الوجه، يبقى رقم واحد تعالى حيث أسماء اللي هو إيه الصريح هذا، ثابت غير ثابت يبقى طرح خلاص. بس فيه ثابت، هات بقى الثابت، هات ثابت حديث الخثعمية، هات ثابت كذا، لننظر بقى حديث الخثعمية دال على إظهار الوجه ولا لا، وحديث عائشة رضي الله عنها صريح في تغطية الوجه ولا لا، عندنا صريحة فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب، الخثعمية بقى فأظهرت وجهي زي هذه خمرت وجهي، خمرت وجهي ده كانت في العام السادس او اخر الخامس، ها هنا عندنا اظهرت وجهي، لا مفيش اظهرت وجهي، مفيش اظهرت وجه، امال ايه؟ هذا صحيح اهو لكن غير صريح، غير صريح. وهو وكانت امرأة وضيئة، تعال لفظة وضيئة وتكلم فيه من جهة الحفظ وعدم ثم من جهة المعنى، وهل بعد هذا امرأة وضيئة وصف وجها؟ امرأة وضيئة في مقابل خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فهل المنطوق يقدم عن المفهوم ولا المفهوم يقدم عن المنطوق؟ يبقى النظر الأول نظر من جهة الثبوت، والنظر الثاني يكون نظرا من جهة المعنى، من جهة المعنى مصطحبا قاعدة أنه لا يتعارض نصان صحيحان سالمان من قاعدة من قاعدة الترجيح، مستحيل، وإلا كانت الشريعة متناقضة وهذا مستحيل. وهذا الذي قصده العلماء حينما يقولون فإذا لم يظهر تعارض، فإذا لم يظهر ترجيح توقفنا. المراد بالتوقف بالنسبة لنظر المجتهد وليس لحقيقة الأمر، فإن هناك مرجحا حتما ولا بد، وأن الشريعة لا تتعبد الناس بنصين صحيحين لا يمكن الترجيح بينهما، مستحيل، هذا مستحيل، إنما هذا بالنظر لي. ولهذا أتوقف أنا ليأتي آخر يزيل هذا ما ظاهره التعارض، إنما التوقف بالنسبة لي. يبقى إذن عندنا نظران في مثل هذه النصوص، النظر الأول نظر بجهة الثبوت، النظر الثاني نظر من جهة المعنى. نعم نعم، اي يعني هذا العلامة من الطباعة لأرهق. نعم اسم علم، ليس انتقاصا، ليس صفة، هذا علم، ومثل عياض بن حمار. نعم لو هذا عياض بن حمار. نعم
إلا أنه ربما جاء قال
فأما الأخبار على ما ليس في انتقاص، عندنا البغل وعندنا الجحش وعندنا القط وعندنا الفار، عندنا كل هذا، ولا أحد يقول بأن هذا انتقاص. نعم، ولهذا من باب التعريف لا إشكال، من باب الانتقاص بقى تقول له مثلا يا ابن حمار، من باب الانتقاص هذا لا يجوز. فعندنا كلها، كل هذا عندنا. نعم.
فأما الأخبار المؤداة عن الله عز وجل فهي غير مختلفة، وإنما يؤتى بعض الناس فيها من قلة المعرفة بوجهها، إلا أنه ربما جاء الحديث الضعيف فذاك مما لا يعتد به.
الله أكبر، هذا النظر الأول إيه؟ جاءت الثبوت. ولهذا طالب العلم لابد يكون مهتما بالحديث يا أخوان، لابد أن يكون مهتما بالحديث، لأن هذه التنقية الأولى، دي الفلترة الأولى، تدخل تعطي رخصة للدخول في النظر إلى المعنى لما صح، إنما من أولها اللي ما صح يطرح. يبقى هذه الفلترة الأولى، النظرة الأولى، النظرة الأولى رقم واحد، هذا يدخل ولا ما يدخل؟ حتى تنظر، لما تنظر فيما لم يثبت لا، ولا تدخل بهذا إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي باب من أبواب، باب مستحبات، باب أحكام، باب عقائد، لا تدخل هذا الباب إلا ما صح عن رسول الله، إذ لا، ما لم يصح عن رسول الله ليس من شرع الله، اللي ما صح عن رسول الله ليس من شرع الله، وحينئذ لا تفترض أن هذا يعارض أو أن هذا يحتاج إلى جمع. ليه؟ وفي تعارض أصلا؟ ما في تعارض، لأن هذا غير ثابت، هذا ليس من الشرع، هذا ليس من الشرع. يبقى ترد هذا، يبقى النظر الأول هو نظر الثبوت. فعيب بالإنسان أن يتكلم في العلم بدون نظر، ولو على وجه التقليد يا أخوان، ولو على وجه التقليد. يبقى الحديث اللي أنا أدخلته هنا قد صححه الأئمة، مثل ابن خزيمة، مثل فلان، مثل علان، يعني ليس بلازم أنك أنت تصل أنت إحكام بنفسك، هذا إنما يقوى عليه من تخصص أكثر، من تخصص أكثر، لكن ولو بالتقليد، أي ولو بنقل أحكام العلماء، يبقى أنت أدخلت هذا النص الذي صححه العلماء. نعم نعم. صح، يؤتى 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 بعض الناس فيها من قلة معرفة، يعني يؤتى يؤتى بعض الناس كيف؟ يعني ينتقد بعض الناس لأنه من جهة أنهم لا يعرفون وجه هذه الأشياء، هذا شيء. يؤتى بعض الناس، مثل ما تقول مثلا أنت أوتيت من عاطفتك، وأنت أوتيت من قبل كذا. نعم، مثل ما نقول بعض المشايخ علماء كبار أوتوا من قبل عواطفهم، جاء الحزبيون حولهم وإحنا ومظلومين وكذا فخرجوا معهم، أو سيد قطب كذا وكذا فقالوا ألفاظا. بعض الناس سبحان الله أوتوا من قبل هذه العواطف، يعني عاطفة حب المسلمين وتفاعل مع كذا أوتي من قبل هذا، أو مثلا تفاعل مع بعض المظالم أو شيء أوتي من قبل هذا. يؤتى، لا 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 لا، هو الناس اللي هيأتون ولا يؤتون، هذا يأتي من قبل قلة المعرفة يأتي ولا يؤتى؟ يؤتى من قبل قلة المعرفة ولا يأتي من قبل قلة المعرفة؟ يؤتى. نعم، يعني يخترق، ينتقد. نعم.
فأما قوله كل مولود يولد على الفطرة، فإن
وده خلاصة العلم بقى، الصنعة دي اللي هي بقى إزالة مظاهر التعارض أو الانتقاد، ده عمل إيه؟ عمل منتهى العلماء، وهؤلاء منتهى العلماء على قسمين: من يصبح النظر في هذه الأشياء ملكة، يعني ما يحتاج إيه إلى أمثالنا، يبدأ يجيب الصفحة من أولها ويبدأ يتعرف، لا، قد يصل بقى الأمر إلى الخبير بالصنعة، يقول هذا لا اطرحه، هذا أقبله، هذا ليس حديث، هذا لا يشبه حديث الرسول، هذا كذا إلى آخره، تصبح ملكة مثل ما كان عند النقاد الكبار. ومنهم ما يحتاج إلى القاعدة، ويحتاج إلى أن ينظر نظرا دقيقا، لكن كثرة الممارسة والخبرة تكسبك إيه؟ تكسبك ملكة. نعم.
فأما قوله كل مولود يولد على الفطرة، فإن بيان وجه هذا الكلام في كتاب الله عز وجل وفي الأحاديث بعده، وذلك قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم جاءت الأحاديث بتفسير ذلك: إن الله عز وجل أخذ من صلب آدم كهيئة الذر، فأخذ عليهم جميعا العهد والميثاق بأنه ربهم، فأقروا له بذلك أجمعون، ثم رددهم في صلب آدم. وقال في آية أخرى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فكان بدو ما ابتدأ الله به فطرة الخلق أجمعين قبل أن يخلقهم على الإقرار به. وإنما معنى الفطرة هاهنا ابتداء الخلق، ولا يعني بذلك فطرة الإسلام. ألا تراه يقول: لا تبديل لخلق الله، مما يبين قوله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني أنه بدأ خلقها. ومما يبين ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني ابتدأتها. وقال: قل الذي فطركم أول مرة، يعني ابتدأ خلقكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللبن الفطرة، أي أنه ابتدأ ما يغذى به الصبي. وقد قال: اعتبروا الرؤيا بأسمائها. فلما كان اللبن يبتدئ به الصبي تأوله في فطرة الإسلام. وذلك أن الكلمة الواحدة من كلام العرب تستعمل في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل:
الذي يحددها السياق، يعني اللفظة الواحدة قد كلها أكثر معنى، والذي يفصل بين هذه المعاني السياق. نعم.
قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة، فهذا له معنى. وقال: إن إبراهيم كان أمة، فجعل في تلك الآية أهل الإسلام أجمعين أمة، وجعل في الآية الأخرى إبراهيم وحده أمة، فهذا له معنى آخر.
نعم. وكذلك جعلكم أمة وسطا، فالأمة الجمع الناس المجتمعة وكذا أمة باعتبار مجموعكم. إن إبراهيم كان أمة باعتبار مجموع آخر أيضا، وهو مجموع خصال الخير، فقد كان أمة جامعا حاويا لخصال الخير. نعم. وقد تأتي أمة بمعنى الوقت، والذكر بعد.
وقال: والذكر بعد أمة، فهذا له معنى ثالث، يعني به بعد نسيان.
نعم، بعد نسيان.
نعم. وقال: أخرنا عنهم العذاب إلى أمة، فهذا له معنى رابع، يعني إلى أجل.
نعم.
ومما يبين ذلك أنه لم يعني بقوله: كل مولود يولد على الفطرة.
نعم. يعني إذن انتبه، اللفظة الواحدة هو هنا ينتقل إلى القواعد الكلية اللي يرجح به، فيقول: لا تنظر إلى اللفظة الواحدة، إلى معنى واحد للفظة، وتهمل المعاني الأخرى وتفسر هذا، فإنك ستخترق من هذه الجهة. وإنما ينبغي عليك أن تعرف معنى هذه الكلمة في هذا السياق. فلو فسرت أمة بالنسيان دائما، كيف بقى وجهك؟ كذلك جعلناكم أمة نسيانا، أو فسرت إن إبراهيم كان أمة بالأجل، وتقول لغة العرب فيها كذا، مثل ما سبق معنا من عدة أيام قلنا بأن الدلالة اللغوية قد تدل على الدلالة اللغوية على معنى بمفرده غير المعنى الذي يكون لها في سياقها. من هنا أوتي أهل من التحريف، أنهم أتوا بمعنى هذه اللفظة وحدها وجعلوه معنى للسياق الموجود. فلما فسروا يد بالقدرة، وبها فسروا قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، أو لما خلقت بيدي، هنا كان خطأهم من جهة أن اللغة ما أتت بأن اليد بمعنى القدرة، ولا من قبل تفسير اليد بالقدرة في هذا الموضع السياق، من قبل التفسير في هذا السياق. وإلا القدرة قد تأتي اللغة بها، اليد يعني بمعنى القدرة قد تأتي اللغة بها، لكن السياق الموجود الآن ما هو؟ نعم.
ومما يبين ذلك أنه لم يعني بقوله: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الإسلام، ما أجمعت عليه الأمة على تأويل الكتاب والسنة أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم أجمعوا على أن اليهودية والنصرانية والمجوسي،
ما أجمعت عليه الأمة على تأويل الكتاب والسنة أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو كان يدعى الإسلام لكان كل الطفل هذا إذا ولد كان اللي هو ابن الكافر يصبح مسلما، وبالتالي يورث لو كان قد مات وله ميراث من المسلم، لكن هنا ألحقت به أحكام ماذا؟ الكفار. هو يريد أن يقول كده، يعني يريد أن يقول لو كان المعنى كل مولود هولد على الإسلام فهذا يقول المعنى هذا لا يستقيم، حيث إن الأمة أجمعت على أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الإيه؟ الكافر. فابن الكافر يلحق بأبيه وابن المسلم يلحق بأبيه إذا اعتبرنا هذا في أحكام الدنيا. نعم.
ثم أجمعوا على أن اليهودية والنصرانية والمجوسية إن مات له ولد رضيع أو صغير،
إن مات وله ولد رضيع،
إن مات وله ولد رضيع أو صغير أنه يرثه،
أنه يرثه. نعم.
وأنه إن مات ولده
فلو
صغير
كان مسلما لما ورث، لأنه سارس أبا كافر والإسلام حر. هذا ما زال يعني يبين هو اختياره رحمه الله تعالى. نعم.
وأنه إن مات ولده الصغير أو أخوه ورثه الكافر الكبير لأنه على دينه، فلو كان المولود على الفطرة معناه أنه ولد على الإسلام ما ورثه إلا المسلمون ولما دفن إلا معهم.
نعم.
فهذا وجه قوله كل مولود يولد على الفطرة، إنما أراد أنهم كلهم يولدون على تلك البداية التي كانت في صلب آدم، فمنهم من جحدها بعد إقراره بها من الزنادقة الذين لا يعرفون الله عز وجل ولا يقرون له، وغيرهم ممن لم يبلغوا الإسلام في أقطار الأرض الذين لا يدينون دينا، وسائر الناس بعد من أهل الملل مقرون بتلك الفطرة.
يعني إذن بينظر إلى الفطرة التي كانت وهم في صلب أبيهم آدم، هذه كانت قبل الخلق، أما حينما خلقه يختلف، فكانت قبل الخلق خلقهم على هذا، قبل الإيجاد في عالم الحياة، وإنما هم في عالم الضر فقد فطرهم على هذا وخلقهم على الإسلام. أما حينما يولد فيولد على الفطرة، فما معنى الفطرة هنا؟ يبقى الفطرة اللي كانت سابقة وليست التي يولد عليه الآن. هذا كلام الأثرة، هذا كلام الأثرة يريد أن يقول هذا، فيقول إنما أراد أنهم كلهم يولدون على تلك البداية التي كانت في ماذا؟ في صلب آدم. يبقى المراد بالإسلام ما كان في صلب آدم وليس حينما ينزل إلى الحياة الدنيا، فإنه يولد هنا ابن الكافر كافر وليس على الإسلام. لو على الإسلام تغيرت الأحكام والأمة أجمعت على خلاف هذه الأحكام، فابن الكافر يأخذ أحكام الكفار في الدنيا، فالكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم. طيب ها.
وسائر الناس
بعد إقراره، فمنهم من جحدها اللي هي ما كانت في الصلب آدم، فمنهم من جحدها بعد إقراره بها من الزنادقة الذين يعرفون الله عز وجل ولا يقرون له، وغيرهم ممن لم يبلغوا الإسلام في أقطار الأرض الذين لا يدينون دينا، وسائر الناس بعد من أهل الملل مقرون بتلك الفطرة التي بدأ عليها خلقهم، فلست ها
مكرون
طلقة
مكرون
التي بدأ عليها مقرون. وسائر الناس بعد من أهل الملل مقرون بتلك الفطرة. وسائر الناس
بعد من أهل الملل مقرون بتلك الفطرة التي بدأ عليها خلقهم، فلست تلقى أحدا من أهل الملل وإن كان كافرا إلا وهو يقر بأن الله ربه، وهو في ذلك بالله كافر حين خالف شريعة الإسلام. وأما حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أن الله قال خلقت عبادي حنفاء، فإنما هو يشبه بقوله كل مولود يولد على الفطرة، وهذا أيضا يوضح لك أن الفطرة في ذلك الحديث إنما أراد بها الخلق. ألا تراه يقول خلقت عبادي حنفاء؟
يبقى الخلق هناك فين؟ في وفصول بآدم. نعم. وليس الخلق الذي نزلوا به إلى الدنيا. نعم.
وذلك أنه لم يدعهم يوم أخذهم في صلب آدم إلا إلى حرف لم يدعهم.
نعم.
يوم أخذهم في صلب آدم إلا إلى حرف واحد فأجابوه، فلزمهم في ذلك الموقف اسم الطاعة والاستجابة، لأنه قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا يشبه تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال العلماء إن هذا كان قبل نزول الفرائض، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس في أول الأمر إلى ترك الأوثان الأنداد، ورفض الأصنام وأن يقروا بأنه لا إله إلا الله ووعدهم على ذلك الجنة إجابة من أجابه.
إنما بعد الفرائض فيدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وقام بالفرائض والأعمال. فيقولون قال العلماء إن هذا كان قبل نزول الفرائض، وهو أيضا بعد نزول الفرائض إذا تاب الإنسان من ذلك ثم مات من فوره ولم يعمل ولكن تاب من ذلك وعزم على العمل فإنه إن شاء الله يدخل الجنة. لكن الشاهد إيه؟ أنه ما يكتفى بهذا مع إمكان أن تقوم بالعمل بعد نزول الفرائض، فإنك معاقب على ترك هذه الفرائض. نعم.
ثم فرض عليهم الصلاة ولم يكونوا ملومين في ترك الصلاة عليهم.
ليه؟ حيث لم تفرض. ومثل أيضا ما يكون في بعض الأماكن التي يدرس فيها الإسلام فلا يعرفون صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا، هؤلاء يقولون لا إله تنفعهم. ليه؟ لأنها وإن نزلت الفرائض إلا أنها غاب جهلوها فغابت عنهم، فيكون أيضا الإسلام عندهم هو ماذا؟ هو ما عرفوه وهو لا إله إلا الله. فكان الإسلام بداية لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك نزلت الصلاة والصوم والزكاة والحج بعد هذا، فكان الإسلام كله هو ما فرضه الله عليهم من التوحيد ونبذ الشرك. فمن مات على ذلك يقال إنه مات على التقصير؟ لا، مات على الإسلام الكامل. ثم فرضت الصلاة ولم يفرض الحج ولا الصوم، فمن مات على ذلك مات على الإسلام الكامل. ومن مات وقد صلى إلى بيت المقدس ولم يصلي إلى مكة قد مات على الإسلام الكامل، ولا يقال هذا ناقص هذا كامل، لأن هذا يوافق المأمور. فمن وافق المأمور أتى بالإسلام الكامل، لأن الإسلام الكامل هو التوحيد وقته. الإسلام الكامل هو التوحيد والصلاة، الإسلام الكامل هو التوحيد والصلاة والصوم أو الزكاة وهكذا. فقبل فرضية الحج لم يكن الإسلام ناقصا عند من لم يحج، إنما هو أتى بالإسلام الكامل. نعم.
فلما فرضت عليهم وجب عليهم الأخذ بها وكانوا بتركها كفارا.
الله أكبر، كانوا بترك هذه الأعمال كفارا. ده طبعا بيتكلم عن الصلاة، لأنه يرجح أيضا رحمه الله تعالى مذهب إليه أحمد وهو كفر تارك الصلاة، فما بالك بقى بالصلاة وسائر الأعمال. ولهذا الإشكالية مع من لا يرى كفر تارك العمل كلية، إشكالية أنهم يستدلون بمثل هذه المواضع، حتى إن بعضهم يقول الإنسان يدخل الإسلام بماذا؟ تقول لا إله إلا الله، يقول لك طب أنتم تقول العمل ده ركن، طب هو ما عنده عمل كيف دخل الإسلام بلا ركن؟ هذا ناقص الركن الآن، هذا الآن ناقص الركن، وناقص الركن كافر، وأنتم شهدتم أنه على الإسلام. نقول طيب إحنا سألك سؤال آخر نرتفع قليلا، يقول تفضل، نقول يدخل بلا إله ولا لازم لا إله محمد رسول الله؟ يعني لو قال إله، في حديث أسامة قال إيه؟ لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهل يا ترى تشهد له بالإسلام بلا إله إلا الله ولا لابد محمد رسول الله؟ هيقول لا، نشهد بلا إله إلا الله كما في حديث أسامة. نقول إذن شهادة أن محمد رسول الله ليست ركنا عندك، لأن لو كانت ركنا ما شهد له بالإسلام إلا أن يقولها كاملة، لكن هو قالها قال إلى ويعتقد محمد رسول الله، لما اللفظ لما قالها عصم به الدم. لكن لو جاء بعد ذلك نقول له قل محمد رسول الله فقال لا لحكم عليه بالردة كذلك أيضا. فما ثبت له بالإسلام هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، تبوا العمل وإن كان ركنا، لكن أين وقته الآن؟ الوقت هنا وقت الشهادتين، وإلا نقول كما قال أصحاب الحد الأدنى في الإسلام أننا نتوقف عن الحكم له بالإسلام حتى يأتي بما جعلونه بقى هم حدا أدنى من الالتزام بالواجبات وترك المحرمات وغير ذلك، يبقى توقف. ولهذا هم يتوقفون في الحكم بالإسلام لمن أظهر هذه الكلمة حتى يختبروا فيما يعتقدون، لأن كل طائفة لها حد أدنى، والحد الأدنى عندنا هو ما قاله النبي لأسامة لما قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فعندنا من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. بعد ذلك إذا ترك أو أتى بناقض من نواقض الإسلام حكم عليه بالرد. نعم.
ثم كذلك شرائع الإسلام التي أمروا بها، فخلق الله عباده يوم أخذهم في صلب آدم كهيئة الذر على الإقرار به وعلى الطاعة فيما أمرهم به. وأما قوله فإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم، فإن الشياطين أتتهم بتسليط الله عز وجل وإذنه، ولولا ذلك
الكون القدري وليس الشرعي. نعم.
ولولا ذلك لم يصفدهم، لأنه قال إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال لإبليس لعنه الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ثم قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فهو الذي أمره أن يعدهم ثم نسب ذلك إليه، فكذلك نسب الفعل إلى الشياطين، ولولا إرادة فعلهم لم يكن، لأنه لا يغلب في ملكه.
نعم، ليس للشياطين إرادة، والله إرادته بخلاف إرادة الشياطين، فتغلب إرادة الشياطين حاشاه سبحانه وتعالى. وبهذا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم.
ولا يقول شيء في السماوات ولا في الأرضين وما بينهن جميعا إلا بمشيئة، فمن شك في ذلك طرفة عين من دهره فقد كفر بالله ووحيه.
نعم.
وأما قوله إن العبد يولد مؤمنا والعبد يولد كافرا، وهذا حديث ابن مسعود، فقد فسر هذا حديث ابن مسعود الآخر الذي هو أرفع إسنادا من حديث أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله، وهو حديث سلمة بن كهيل والأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله عز وجل إليه الملك فيقال اكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فهذا هو الذي يكون بعدما يكون في بطن أمه 4 أشهر، مما يثبت الله عز وجل عند ذلك من الشقاوة أو السعادة.
يعني كتب شقاوة وسعادة، وبالتالي يولد إيه كافرا يعني بما كتب الله له، أو يولد مؤمنا بما كتب الله إيه له. نعم.
ومن الكفر أو الإيمان، وذلك الذي كان فطره عليه في صلب آدم شيء قد مضى عليه أول الخلق.
نعم.
وما حديث
إذن كل مولود يولد على الفطرة خلقت عباد حنفاء يعود إلى ماذا؟ إلى ما كان في صلب آدم. طيب، والولادة بعد الكتاب، فيولد وهو في علم الله عز وجل كافر أو مؤمن أو كذا، فيولد مؤمنا أو يولد كافرا، ولا يقال يولد على الإسلام، لأن يولد على الإسلام لكان له حكم الإسلام ولو كان ابن كافر، هذا تفسيره رحمه الله. نعم.
وأما حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، فإن معناه شبيه بمعنى حديث أبي حسان، لأن الطبع غير الفطرة، فالطبع هو الذي يكون في بطن أمه من تمام خلقه وإحكام صورته ونفخ الروح فيه على ما قدر الله له من الهدى والضلالة. فهذه الأحاديث كلها يرجع معناها إلى أمر واحد على تأول أهل السنة والعلم.
طيب، واحد يلخص لنا ها وجه الأثرم في جمع هذه الأحاديث. نعم. أيوة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا أحاديث ظاهرها الطعام، ألا وهي كل مولود يولد على الفطرة خلقت عبادي حنفاء، هذا قسم. القسم الآخر العبد يولد مؤمنا ويولد كافرا، غلام الخضر طبع كافرا. طيب، كيف طبع كافرا؟ كيف يولد كافرا والنبي قال كل مولود يولد على الفطرة؟ فكان تأويل الأثرم هنا رحمه الله
أن كل مولود
هات كلام ابن تيمية في الفطرة. نعم.
أن كل مولود يولد على الفطرة، أي يولد على ما فطر الله تعالى، هذا عائد إلى إقراره في عالم الذر بأن الله تعالى ربه،
اللي هو يبقى
قالوا بقى ألست بربكم؟ قالوا بلى.
أي.
وليس هذا عائد إلى أنه يولد على الإسلام، وليس
يعني الإسلام. الفطرة مولود يولد على الفطرة خلقت عباد حنفاء، هذا عائد إلى
عالم الذر،
وهم في الصلب. نعم، فخلقهم على ذلك. طيب، والحديث الثانية
ولا يقصد بذلك الإسلام، لأنه لو قصد به الإسلام،
والحديث الثانية اللي هي في حال الولادة،
أي هذا بعدما يجمع
اللي هو إيجاده في هذا العالم المشاهد، العالم في المشاهد فيولد،
فيقدر له الهدى والضلال والإيمان والكفر بناء على علم الله السابق بمن يستحق أو لا يستحق.
أي نعم،
فيقدر له ذلك يعني، فيولد على الإسلام أو يولد على الكفر.
طيب الكافر اللي أسلم اللي يسلم بعد ذلك يوم ما تولد بقى هيتولد هيولد هنا كافر باعتبار حال ولادة ولا مسلم باعتبار حال الكتابة بعد؟ نعم. طب احنا دلوقتي يولد مؤمنا يولد كافرا، يولد مؤمنا يولد كافرا، تمام. هو يقول لو كان كل مولد يولد على فطرة الإسلام هنا تمام، فإن هذا مخالف لما أجمع عليه من أحكام. طب إحنا دلوقتي اللي هو أبو سفيان هنا يوم أن ولد هنا ولد مسلما مؤمنا ولا ولد كافرا؟
ولد كافرا.
ولد كافرا يبقى يسوي طبع كافرا ولا ماذا؟
ولد مسلما حسب الكتاب.
هو الآن اللي موجود في الكتابة ها مش سيختم له بالإسلام؟ طيب الحالة دي هنعمل فيها ايه؟
ولد كافرا ثم شاء الله ان.
فين منين جت ثم شاء ديت؟
الله عز وجل قدر هذا قبل خلقه.
نعم
الله قدر هذا.
كيف قدر؟ احنا عايزين كلام من اثرم، كيف نجيب عن هذه من كلام اثرم رحمة الله عليه؟ هو يتكلم عن الكافر والمؤمن باعتبار الكتابة الموجودة خلاص ما في مشكلة، ورد ان يكون الولادة هذه على الاسلام لدى الجميع عبادي كلهم على اعتبار ان هذا يخالف الاحكام الموجودة عند العلماء، ان المولود كافر ابن الكافر تجري عليه احكام الكفار، والمسلم المسلم تجري عليه احكام الاسلام. طب المسلم اللي هيرتد والكافر اللي هيسلم ها ايه اللي هو اللي هو ماله؟ لا احنا عايزين اللي هو الولادة. هو الآن مكتوب عند الله أنه سيكون كافرا وقد يسبق إسلام بالردة، وكفرا بالردة، وقد يلحقه إسلام بعد كفر. الولادة الآن أصل طبع كافرا اتفهمت مثلا خلاص، يموت العبد يولد مؤمنا ويموت مؤمنا خلاص، في ابن وابنك ماشي ها.
الحكم عند الله الحكم عند الله.
كلام الأثرم فين أصلا في هذه المسألة؟ الكلام هذا يشكل على اختيار الأثرم رحمه الله، وهو عودة هنا الإسلام إلى الخلق اللي هو في عالم الضار وليس إلى الإسلام في الولادة، لأن الإسلام في الولادة هو جعل الكافر والمسلم، فهنا ولد الكافر كافر ولد المسلم مسلم. لو جعلنا ولد الكافر ده مسلم اللي هو يقول هذا اللي هو كل مولود يولد على الإسلام على الفطرة، لو جعلنا الإسلام هنا يبقى هنا لا تجري الأحكام، يبقى المفترض إن هذا لو حكم المسلم فلا يرث من أبي الكافر ولا الكافر يرث منه، وده مخالف. من هنا كان الإشكال في كلامه رحمه الله، من هنا كان الإشكال في كلامه رحمه الله، ولذا فالصحيح أن كل مولود وإن سبق أخذ الميثاق على مضار كل بموجب هذا الميثاق الذي هو الفطرة التي جعلها الله عز وجل في كل خلقه يولد على الإسلام، لكن الإسلام يعنى به معنيان: إسلام الأحكم وإسلام القبول، مقر بالربوبية ده إسلام، وإسلام الأحكام ليترتب على الأحكام، وعلى ابن الكافر مولود على إسلام الإقرار الموافق لما كان، ده الإسلام، إسلام الفطرة، إسلام الإقرار، وإن لم تجري عليه أحكام الإسلام اللي هو إسلام الشرائع إنما تجري عليه أحكام الدنيا. ولهذا لا تناقض اللي هو أورده الأثرم هنا، أن بيلزمكم لو قلت إسلام أنه لا يورث ولا يورث، لا، ده إسلام الشرائع، إسلام الأحكام. ولهذا نجري عليه أحكام ماذا؟ أحكام الكفر، أحكام مش حقيقة الكفر، أحكام الكفار الأحكام، وإن كان يولد على الإسلام. فكل مولود يولد على فطرة الإسلام، على فطرة الإسلام، مش على الإسلام الشريعة، على الإسلام الذي هو الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى وكذا. ثم تأتي الشياطين فتشتاله عن هذا إلى أمر آخر. أما إسلام الشرائع فلا، إسلام الشرائع على الأحكام التي أناطها الإسلام. إنما ابن الكافر هذا كافر في حكم الدنيا، في الأحكام الدنيوية، ولا يتنافى أن يكون ولد على الإقرار بالربوبية. يبقى هو مولود كافر باعتبار ماذا؟ أحكام. مولود على الفطرة الإسلام باعتبار ماذا؟ إقرار. إذن لا تعارض بين النصوص، إذن لا تعارض بين النصوص. ولهذا جماهير السلف إن لم يكن السلف على هذا الأمر، جماهيرهم على أن المراد بالفطرة يولد على الفطرة هي فطرة الإسلام، الإسلام الذي هو القبول الربوبية، القبول كذا كذا كذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهذا الإسلام. لكن الأحكام، إسلام الشرائع، إسلام الأحكام على حسب الأحكام التي أنطتها الشريعة. ولهذا بقى طبع من طبع كافرا في علم الله سبحانه وتعالى ولو حصل هذا الإسلام. ولهذا أبو سفيان على ما كان عليه في سبق علم الله عز وجل، لكن الأحكام، أبو سفيان كافر ثم مسلم، المرتد مسلم ثم كافر، لكن سبق علم الله عز وجل بهذا، بهذا العقبة. لكن الأحكام أنيطت بالحال، أنيطت بالحال. ولهذا هو يولد على هذا الاستعداد، يولد على الإسلام، ثم تجرى عليه أحكام الكفر في ابن الكافر وما ظاهره الكفر ومن ظاهره الكفر، ثم يسلم تجرى عليه أحكام الإسلام. وإن كان هذا سابق عند في علم الله عز وجل أنه كافر باعتبار الخاتمة أو مسلم باعتبار الخاتمة، لكن الأحكام تجرى على ما هو إيه؟ ما هو ظاهر. ولهذا لا نقول كما يقول بعض أهل البدع بأنه لا زال مسلما طالما ختم له بالإسلام، ما زال مسلما ولو كان كافرا، والثاني ما زال كافرا ولو كان مسلما. هذا كلام ما يصح، إنما الأحكام مبنى على الظاهر، هذا إسلام وهذا كفر. واضح يا إخواني؟ فأبواه يهودان. لو ترك على الإسلام الشريعة ولا لو ترك على الفطرة؟ بس تمام. يبقى هو بقى هيتبع ايه؟ أباه يهود، أنا بقى يهودي، نصرانا بقى نصران، ايه الإشكالية؟ ايه مفيش إشكال؟ ها ايه الإشكال؟
الإشكال أنه مسلم حتى
ما معنى إسلام؟ إسلام ايه؟ الوقتي ابن أبو جهل ولد الآن، ها ومات، نصلى عليه؟ ابن أبو جهل
هو ولد على الفطرة.
أنت بقى ما انتبهتش يا أستاذ، يا مدير انتبه. الآن احنا قلنا في إسلام وليس إسلام شريعة، خلي بالك. يعني في الحكم يتبع أباه، يتبع في الحكم. ولهذا ابن أبو جهل وابن أبي بكر ده لأنه مولود كلاهما يستويان في ماذا؟ كل من مولود على الفطرة، وكلاهما معقلا شيئا، تمام؟ ولكن جعلنا هذا مسلما، جعلنا هذا تجري عليه أحكام الإسلام، وجعلنا هذا تجري عليه أحكام الكفر باعتبار الأب، ده حكم دنيوي. لكن لو مات هذا هنا، هنا هيبقى عند الله إيه؟ أما ابن المسلم عند الله مسلم، والإجماع على أن أطفال المؤمن في الجنة. طب وابن الكافر؟ هنا بقى من أهل العلم من قال هو مسلم أيضا، لأنه مات قبل جريان التكليف عليه، يبقى مسلم وعليه حمل حديث إبراهيم عليه السلام مع ذرار المشركين. ومنهم من قال يمتحن يوم القيامة، فمن علم الله منه أنه لو كبر فعرض عليه الكفر فاختار الكفر، هذا يقصد في الامتحان، ومن لاف فإنه ينجح في الامتحان. أطفال مشركين. وبالتأمل في الأدلة كلها، شوف هذه من المسائل المشكلة بحق إذا عرضت على القواعد، إذ هذا متى قبل جريان التكليف. ولهذا القول في هذه موقوف على صحة النص في امتحان ابن الكافر. صح النص عطل نهر الاجتهاد وقل يمتحن، وما ذابت إليه جماهير أهل السنة والجماعة. إذا ما صح النص، إذا ما في النص، لا شك أن هذا سيكون من أهل الجنة كذلك. اللي يعنينا الآن هو هذه المسألة، أن هذا باعتبار أحكام، كافر مسلم باعتبار أحكام، أما باعتبار الإسلام الذي هو الإقرار بالربوبية وكذا، هذا كل مولود يولد عليه. وبهذا لا يكون عندنا إشكال في الأحاديث. طيب نسمع شيخ الإسلام ونعود إلى الاستفسار. نعم هاتي.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ما معناه؟ أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ وفي قوله الشقي من شقي في بطن أمه الحديث، هل ذلك خاص أو عام؟ وفي البهائم والوحوش هل يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ فأجاب الحمد لله. أما قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالصواب أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة، فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره.
الإسلام اللي بيولد عليه، أعد هذه العبارة الأخيرة، اللي هي فطرة إيه؟
قال هي فطرة الإسلام، وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة،
والقبول للعقائد الصحيحة والاستعداد لذلك. نعم.
فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهي معنى لا إله إلا الله. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ بين أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن، وأن العيب حادث طارئ. وفي صحيح مسلم
تجدع بقى أنت تقطع بعد ذلك. نعم.
وفي صحيح مسلم عن عياذ بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في المشهور عنه إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه لزوال الموجب للتغيير عن أصل الفطرة.
لذلك أحكام ظاهرة كما الحكم الدنيا. نعم.
وقد روي عنه عن ابن المبارك وعنهما أنهم قالوا يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة. وهذا القول لا ينافي الأول، فإن الطفل
استنى ابن المبارك يقول ها
يولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة.
تمام.
وهذا القول لا ينافي الأول، فإن الطفل يولد سليما وقد علم الله أنه سيكفر، فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في أم الكتاب، كما تولد البهيمة جمعاء وقد علم الله أنها ستجدع. وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي قتله الخضر: طبع يوم طبع كافرا، ولو ترك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا.
بما سبق به علمه. نعم.
يعني طبعه الله في أم الكتاب، أي كتبه وأثبته كافرا، أي أنه إن عاش كفر بالفعل. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال:
قال الله أعلم،
الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا.
هذا كله يرجح الامتحان. نعم.
ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار، فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم. وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث.
تمام. هو الامتحان.
ومثل الفطرة
فيكون من رؤوا مع إبراهيم عليه السلام في حديث سمرة هؤلاء الذين كتب الله لهم النجاح في الامتحان، فلا يعارض هذا. ولهذا هذا الحديث اللي هو حديث إبراهيم اللي وارد في الصحيح، إن صح الحديث الآخر فحمله سهل، لكن إن صح الحديث الآخر اللي هو في الامتحان فيصعب أن ترده لحديث إبراهيم، لإمكان أن تقول في حديث إبراهيم عليه السلام هؤلاء الذين نجحوا، فيبقى رؤية معه أطفال المشركين الذين نجحوا في هذا الامتحان. إنما لو صح حديث الامتحان فهذا كيف ترده بحديث إبراهيم؟ ما ترده بحديث إبراهيم، لإمكان الجمع بينهما، وعليه مثل امتحان المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة. طيب في حديث كذا أن النبي رأى كذا ورأى كذا، نعم رأى وقال إن أبي وأباك في النار مع أنه ما كان عندهم رسول، نقول إن أبي وأباك في النار بعد الامتحان، فإن النبي أخبر عمن يكون بعد الامتحان، فلا يعارض هذا الأصل، وهو أنه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه سيأتيهم رسول. نعم.
ومثل الفطرة مع الحق كمثل ضوء العين مع الشمس، وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس. والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس. وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض.
عندك العين وموجود شعاع الشمس، ما بتشوفهاش ليه؟ للحجب اللي وضعت. أنت عندك الفطرة وعندك الإسلام، لماذا لا تسير؟ لأن وجدت الحجب، فأباوا يهودان وينصران ومجد. لما يرفع هذا سترى الشمس، العين مع الشمس.
ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء العين مع الشمس.
ضوء العين الفطر، الإسلام الشمس.
وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأى الشمس
لكان مسلما.
والاعتقادات الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس.
كلام جميل يا أخواني. العلم يا أخواني، العلم التقيل ده، الوحيد ده، العلم المتكلف ده، ده العلم المتكلف يا جماعة، العلم الثقيل، العلم الجميل، العلم الخالص. وبعدين تشكيل العقلية نفسها، يعني أنت دلوقتي أهم من المسألة الخاصة أن عقلك بيروح فين ويجيب النصوص ويضعها في موضعها فين، بيتشكل العقل، تشكل العقل. نعم.
وكذلك أيضا كل ذي حس سليم يحب الحلوة إلا أن يعرض في الطبيعة فساد يحرفه حتى يجعل الحلوة.
عنده زكام ما عادش لا يستطيع أن يذوق هذا ولا يشم هذا، في طارئ. نعم.
حتى يجعل الحلوى في فمه مرا، ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل.
معتقدين للإسلام، خلي بالك زبراين يا مدير خلي بالك، ولا يلزم من كلمة فطرة الإسلام أن يكونوا معتقدين للإسلام بالفعل، اللي هو إسلام الشرائع إسلام الشريعة، ما يلزم. ها،
فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير مغير لما كان إلا مسلما.
تمام.
وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها.
تمام،
انتهى. الشقي مش
لا لا له مواضع أخرى يبين فيها أقوال أهل العلم في هذه
الشيخ ابن باز دي.
نعم،
نفس الفتوى مسؤول عن هذا الحديث، قال: الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهو على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز، مولود على الفطرة، وفي اللفظ الآخر على هذه الملة، ملة الإسلام. هكذا جاء في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، وفي اللفظ الآخر عند البخاري وغيره على هذه الملة، وفي اللفظ الآخر على ملة الإسلام. هذا معناه واضح، وهو أنه يولد مسلما على فطرة الله الذي فطر عليها الناس. وفي حديث رواه مسلم في الصحيح يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، فبين سبحانه أنه خلق عباده حنفاء موحدين، ولكن طرأ الشرك عليهم بعد ذلك بسبب المضللين من آبائهم وأمهاتهم وغيرهم، ولهذا قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يدعونه إلى ذلك ويربونه على الشرك، فيخرج عن الفطرة بسبب تربية والديه على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو غيرها من أنواع الكفر، وقد يربيه غير والديه أيضا ممن يتولى تربيته من أعمامه وأقاربه وأخواله عند فقد والديه، قد ينشأ في بيئة مشركة فيتربى على ما يربونه عليه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. فالشياطين تشمل شياطين الإنس والجن، وكذلك ما يفعله الإنس هو من تزيين الشياطين. شياطين الجن لهم حتى يجروهم إلى هذا الباطل بوساوسهم وتزيينهم. فشياطين الإنس تدعو إلى الشرك، وهكذا شياطين الجن. والأصل في المولود أنه ولد على الفطرة، فلو استمر عليها وسلم من هؤلاء وعاش بين أهل الخير عاش على الفطرة والهدى والتوحيد، لكن إذا ابتلي بمربين ضالين أخرجوه عن فطرته بتربيتهم وتزيينهم الباطل، إلا من عصمه الله ورحمه بأن قيد له من يربيه التربية الإسلامية ويدعوه إليها.
نعم، كما قلنا طبعا كلام أهل العلم شيخ الإسلام وكلام الشيخ بن باز هذا كلام مفهوم، لكن حتى تتصور تصورا صحيحا لأنه سيبقى الإشكال أيضا، يعني برضو مولود على الفطرة يبقى هذا. وما هو الإشكال الذي طرحه الأثرم في مسألة الأحكام؟ يولد على الإسلام، كيف الأحكام؟ لهذا انتبه النقطة الدقيقة التي أوضحتها لك. الإسلام هذا، الفطرة هذه، كل ما يولد على هذه الملة، على الإسلام، على الفطرة، على كذا، لابد أن تفرق بين مقامين، بين مقام إسلام بمعنى استسلام واستعداد وقبول وكذا وكذا، وهذا ما فطر الله عليه الخلق، ولهذا عاد إليه المشركون هذا المعنى، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن صرف العبادة لغير الله هذا الأمر الطارئ، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسان، لكن هم بقوا على ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقنا العزيز العليم. تمام تمام، هذا كان قبل مبعث النبي وبعد مبعث النبي، وهم يقولون الله هو الخالق، سبحانه وتعالى. فهذا المعنى اللي هو موجود وهو معنى الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الفطرة المركوزة، هذه الفطرة التي خلقهم الله عز وجل عليها، يولدون عليها على الإسلام، سم الفطرة، الفطرة الإسلام الاستعداد. وليس الإسلام العمل الشرعي الذي يترتب عليه أحكام. هو ده بقى ملحظ الفارق بقى عشان تفهم كلام المشايخ وكلام أهل العلم. يبقى هنا إسلام يترتب عليه أحكام، فابن المسلم له أحكامه، وإسلام فطرة، وبالتالي لا يترتب عليه الأحكام. إذا وجد الأب الكافر فإنه يتبع أباه في الأحكام، في الأحكام فتجد عليه أحكام الكفار، مات أبوه، الميراث والتواطؤ وكذا، اللي هو الملحظ الذي استشكل به من الأثر من رحمة الله عليه، هذا لا إشكال فيه، إذ الأحكام مبناها على الظاهر، ولا يعارض هذا كونه ولا يعارض هذا كونه يولد على الفطرة اللي هي الاستعداد، وليست العائدة إلى للفارق بقى، وليست العائدة إلى الخلق وفقط. نحن لا ننكر أن يكون هذا في الخلق، لكن ولد بما فطر في الخلق، عليه في الخلق وعليه الأثر أن يقول يولد كافر إذا كان كافرا، فهذا يولد كافر بحسب ما كتب، يولد كافر، ولا تقول يولد إيه على الإسلام، الإسلام ده كسبق، سبق في عالم الضر، إنما هو يولد كافر، نقول لا، عالم الضر ويولد على الإسلام أيضا. هو استشكل كيف يولد على الإسلام ولا ترتب الأحكام، نقول لأن الإسلام كشريعة كعمل كفعل غير الإسلام كفطرة ولد عليها، وبالتالي لا إشكال جدا أن يكون ولد على الإسلام، وهو أيضا لا يرث مسلما ولا يرثه مسلم باعتبار أحكام الظاهر، إنما الإسلام العمل، إسلام الشرعة، إسلام كذا، فإن هذا الإسلام يكون للطفل الذي يولد من الإيه؟ من المسلم. طيب، وعلي إذا مات هذا الطفل من المسلمين فإن أطفال المؤمنين في الجنة، وإنما تكلموا في التعيين، وأما أطفال المشركين الذين يموتون في هذا، هل يموتون أيضا على الإسلام اللي هو العملي وبالتالي يكون من أهل الجنة، ولا يمتحنون ولم يأتيهم التكليف؟ هل يمتحنون يوم القيامة أو يكونون كأحكام أبناء المسلمين؟ إذ الفارق في الأبوين، ليس الفارق في حقيقة هذا الطفل وهذا هذا المولود وهذا المولود. هل يمتحن يوم القيامة أو نقول هم في الجنة؟ لكن التعيين مسألة أخرى. هنا كان كلام أهل العلم في هذه المسألة دائرا بين والأمران يرجعان إلى كلام أهل السنة والجماعة، وإن كان القول بالامتحان وعليه الأكثر، أنهم منهم من قالهم في الجنة ومنهم من قال يمتحنون يوم القيامة، لكن لم يختلفوا في أن أحكام الدنيا مبناها على الله، بمعنى أن ابن الكافر تجري عليه أحكام الكفار ما لنا دخل بالآخرة. ومن هنا بقى نرد الكلام فنقول يرد على ترجيح الأثرم رحمة الله عليه في من يولد ابنا للكافر وسبق علم الله عز وجل بأنه سيسلم بعد ذلك، أو ابنا للمسلم وسبق في علم الله عز وجل أنه سيكون كافرا بعد ذلك. لهذا نفصل بين مسألة الكتابة في اعتبار المآل وبين مسألة الولادة والتفريق بين إسلام الفطرة وإسلام الشرع، إسلام الفطرة إسلام الشرع. إذا عرفنا هذا ظهر ذهب عنا كل مشكلة. تفضل. نعم، من كلام من؟ نعم، هذا ذكر في أقوال العديد، ما هو رجح غير الراجح. طيب نشوف غير كلام عبد البر، يعني هو كلام هيبقى طويل وهو مرجوح، الترجيح مرجوح. نعم نعم، نعم ابن تيمية. نعم ما تقول ايه عندك؟ كفر الصبي المميز. اه ما صحيح صار ايه وان كان ماله اسلام ايه؟ احنا نتكلم عن الولاد، نتكلم عن الولاد يولد على ماذا؟ نتكلم عن الولاده، الولاده يوم ان يولد. وكيف نفهم طبع كثيرا؟ طبع كثيرا في علم الله عز وجل، ولو سبق ايمان. نعم نعم طيب نعم خلينا نكتفي عشان بس الوقت. نعم ولا هو يعني احصى اقوال العلماء، لكن كما قلت لكم هذا الكلام محاصل كلام اهل السنه الذي ذكرته لكم في التفريق بين اسلام القبول واسلام كذا واسلام الشرع. اذا عرفنا هذا تميز لنا الفارق بين الحديث، وان الحديث تتلاقى ولا تختلف هذا الكلام.